بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلم الإمام ابن جرير رحمه الله فيما مضى عن تأويل الأقوال أو الآثار التي وردت في النهي عن تأويل القرآن بالرأي. وروى ابن جرير حديثين مرفوعين، الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وقد خرجه من طرق مرفوعا في كلها عبد الأعلى، في كل هذه الطرق عبد الأعلى الثعلبي، وهو منكر الحديث. ورواه من طريق آخر فيه ليث بن أبي سليم وهو مضطرب الحديث، رواه عن ابن عباس موقوفا، وهذا الموقوف أصح من المرفوع. ثم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سهيل أخي حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وحمله ابن جرير على النوع الذي لا يعرف إلا عن الله وعن رسوله، والحديثان ضعيفان. وما حمله ابن جرير، محمل ابن جرير حسن لو كان يعني يحتج بهما. وقد تأوله بعض أهل العلم أيضا على من يقول بالقرآن برأيه من غير معرفة بالأوجه التي من قبلها يعرف تفسير القرآن، يعني المقصود الرأي المجرد عن العلم، الرأي الذي هو غير معتبر لمآخذ التفسير. ثم ذكر ابن جرير بعض الأخبار التي رويت في الحظ على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وذكر الأثر الذي صححه عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا كله معطوف على المسألة الأم، وما ذكره إنما ذكره للاستدلال عليها، وهي فضيلة التفسير ووجوب تطلبه من وجوهه. ثم استدل على وجوب تطلبه بأن الله عز وجل أمرنا بالتدبر في آيات كثيرة: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ولقد ضربنا في القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فهذا التدبر الذي أمرنا به يستحيل على العبد إذا كان جاهلا بالمعنى. ولذلك قال رحمه الله ختم هذا الفصل بقوله: وكل ما في آي كتاب الله من العبر والحكم والأمثال والمواعظ لا يجوز أن يقال لنا اعتبر بها إلا لمن كان بمعاني بيانه عالما. وفي هذه لفتة من ابن جرير رحمه الله ينبه فيها إلى أن مفتاح التدبر هو التفسير، فلا تدبر إلا بمعرفة التفسير. بعد ذلك عقد فصلا مهما، وهو باب قد يشكل على طلبة العلم في هذه المسألة. أورد فيه بعض الأحاديث والآثار التي تدل على توقي السلف في تفسير القرآن وعدم تجشمهم التفسير، بل روى قبل ذلك خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر القرآن. اقرأ 78.
ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكر القول في تأويل القرآن، فإن قال لنا قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به العباس بن عبد العظيم؟ قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال: حدثني جعفر بن محمد الزبيري قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد الطرطوسي قال: أخبرنا معن بن عيسى عن جعفر عن خالد عن هشام
عن جعفر بن خالد
عن جعفر بن خالد عن عروة بن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام.
هذا الحديث الذي رواه ابن جرير من طريق جعفر بن محمد بن خالد، وقد سمي في الإسناد الأول جعفر بن محمد الزبيري وهو من نسل الزبير، وسمي ونسب في الإسناد الآخر إلى جده فقيل جعفر بن خالد، وهو جعفر بن محمد بن خالد الزبيري تفرد بهذا الحديث عن هشام بن عروة. قال الأزدي منكر الحديث، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، والحديث رواه البزار ورواه الحافظ المستغفري في فضائل القرآن. قال ابن كثير هذا حديث منكر غريب. وهذا الحديث قد يستدل به أو قد يقول قائل فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفسر القرآن، وأنه لم يكن يبين لهم إلا آيات قليلة معدودة كما وصفت ذلك عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث. وبين ابن جرير رحمه الله أن هذا الحديث الجواب عليه من جهتين. الجهة الأولى جهة الإسناد، فإن جعفر هذا لا يعرف، ولذلك قال الحافظ بن جرير هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين، لأن جعفر بن محمد الزبيري هذا لا يعرف في أهل الآثار. ثم بين هذا من جهة الإسناد، ثم بين رحمه الله محمله ومعناه ما لو كان الحديث صحيحا، فقال إن المقصود من تفسيره يعني من الآيات ذوات العدد التي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم جبريل له، المقصود هو الوجه من تفسير القرآن ذاك الذي لا يعلم إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يحتاج الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إلى توقيف فيعلمه جبريل إياه. ونقل هذا الفصل عن ابن جرير بن عطية وقال يعني بيان القرآن وتفسير مجمله مما لا سبيل الوقوف إليه إلا بتوقيف الله لنبيه. قال ابن كثير وقد تأوله ابن جرير أن هذا في الآيات التي لا يعلم معناها إلا بالتوقيف من الله، هذا يعلمه الله عز وجل لنبيه عن طريق جبريل. قال ابن كثير وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث. فمحمل ابن جرير هذا الحديث آيات ذوات عدد يعني آيات لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم معناها إلا بتوقيف وبيان من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لنبيه ثم إن علينا بيانه، فيبين له ذلك جبريل عليه السلام. يقول هذا لو صح. ثم يقول ولا تفهمه كما يفهمه أهل الغباء من أنه لا يفسر من القرآن شيئا إلا آيات يسيرة، لا تفهم ذلك كذلك، لأنه لو فهمت هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تاركا لأمر الله له أن يبين للناس ما نزل إليهم، وحاشا لله أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره ربنا ببيانه. هذا الوجه الثاني الذي يدفع فيه ابن جرير الفهم السيء لهذا الحديث لو صح. ثم قال انظر في صحة الخبر عن ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا، كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، من الذي يعلمهم؟ ممن كان يتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يذكر أنه إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا معانيها. لا شك أن الذي يعلمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك ابن جرير: كيف إذن يقال أنه لم يفسر إلا آيات بعدد؟ هذا مجمل ما أجاب به ابن جرير رحمه الله. وقد رأيتم كيف أن المفسرين، عامة المفسرين، لخصوا هذا الفصل من ابن جرير ونقلوه في كتبهم كابن عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثير وغيرهم. نعم، الآثار.
وحدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وحدثنا محمد بن مشار قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال سمعت رجلا يسأل سعيد بن مسيب عن آية من القرآن فقال لا أقول في القرآن شيئا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية قال عليك بالسداد قال عليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن.
طفق الإمام ابن جرير رحمه الله رواية أخبار عن علماء المسلمين وكبار التابعين الذين نقل عنهم تعظيم التفسير والتوقف فيه، كما كان سعيد بن المسيب يقول لا أقول في القرآن بشيء، وكما كان عبيدة السلماني وهو أحد كبار التابعين من الذين أخذوا عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب يقول عليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن. وكذلك ابن أبي مليكة روى أن ابن عباس سئل عن آية فأبى أن يقول فيها، لو سئل عنها بعضكم لقال فيها. ويقول يزيد بن أبي يزيد كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال مرة لمن سأله عن آية: لا تسألني عن القرآن، واسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني عكرمة. وكان الشعبي يقول: والله ما من آية إلا قد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال كذلك فيما اشتهر عنه: ثلاثة لا أقول فيهن حتى أموت، القرآن والروح والرأي. هذه الأخبار يا أخواني حملها الحافظ بن جرير رحمه الله على أنها من فعلهم، ليس معناه عدم تطلب علم التفسير والإحجام عن تفسير القرآن الكريم، إنما هو من قبيل أن يسأل السائل عن حكم من أحكام الدين فيحجم خوفا من الله عز وجل. وإلا ففي بعض الآثار أنه إذا سئل عن حلال وحرام أجاب. وليس الحلال والحرام إلا وهو يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، فهو في التبعة مثل التفسير، كله يدخل في قوله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكنهم تورعوا، لا سيما أن عامة ما يروى عنهم التوقف فيه هو من النوع الذي لا يمكن أن يقولوا فيه إلا بتوقيف، يعني من النوع الذي قسمه ابن جرير وجعله مما لا يؤخذ أو لا يتوصل إلى معرفة تفسيره إلا بالبيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله هنا: ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن. هكذا يقول عبيد السلماني وهو من كبار المفسرين. فالسؤال عن سبب النزول لا يكون جوابه إلا بتوقيف. ولذلك هنا في الرواية المشهورة أن سعيد بن المسيب كان يتكلم في المعلوم من القرآن، يعني يفسر بعض القرآن الذي يعرفه. وهكذا نعم كان الشعبي رحمه الله هو أشدهم ويعني تحرزا في القول في التفسير، وأقلهم رواية له وأقلهم قولا فيه. وقد روى هذه الأخبار وغيرها الحافظ المستغفري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن، وترجم عليها، يعني حملها أو حمل هذه الآثار كلها على التفسير بالرأي المجرد، فقال هذا يحمل على التفسير أو على القول على الله عز وجل بغير علم، ما عندهم علم فيما سئلوا عنه من هذه المسألة. هذا معنى قوله أنه يحمل على الرأي المجرد عن العلم. وترجم باب ما جاء في الوعيد لمن فسر القرآن برأيه وما في ذلك من الغلظة والتشديد. ولذلك هنا يعني يقول الإمام ابن جرير وهو يؤول هذه الأخبار: وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل،
وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتية في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه إلا بعد كمال الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما وموجودا بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف ألا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده.
كان يسأل في الحلال والحرام فيقول لا أدري، لا يعني هذا أنه لا يقال في الحلال والحرام ولا يبحث في شرع الله وفي أحكامه، وهكذا التفسير. قد يسأل بعضهم فيقول لا أدري، بل هذا روي عن أعلى طبقة من هؤلاء، عن عمر رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن ابن عباس كما يقول ابن أبي مليكة، سئل عن آية توقف فيها. وكذلك قال هو في لما دخل عليه عكرمة ورآه مهتما قال: ما لك يا أبا العباس؟ قال: لا أدري هؤلاء الذين سكت الله عنهم في أصحاب السبت، هل نجوا أم هلكوا؟ سكت ابن عباس في هذه المسألة ولم يجب، مع أنه أجاب في عامة القرآن وتكلم في عامة القرآن. فإحجامهم وسكوتهم كما قال ابن جرير إحجام حذر ألا يعني يصيب أو يبلغ ما أمر الله عز وجل بالاجتهاد الصائب المبني على علم، وإلا لو كان عندهم علم في ذلك لأجابوا وما ترددوا، فإن ذلك من كتم العلم. ثم أراد أن يثبت ذلك ابن جرير وأنهم كانوا يتكلمون في التفسير، فعقد فصلا ترجمه: ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموما علمه به. وقد أصاب رجال التفسير ما أصاب رجال الحديث من تمحيص، فتكلم فيهم وضعف بعضهم وعدل بعضهم ومدح تفسير بعضهم وانتقد تفسير البعض الآخر وتكلم في أسانيدهم. فابتدأ بـ قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: نعمة ترجمان للقرآن، أو نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ولذلك قيل لابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن. ويقول يعني هذا ثناء من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على تفسير عبد الله بن عباس. ثم ذكر من الطبقة الثانية من أصحاب عبد الله بن عباس، ذكر مجاهدا وروى من طريق ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وهذا حقيقة يعني فيه تزكية لمجاهد وثناء على علمه. واشتهر من طريق أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهو الذي جاء إليه رجل كما روى ذلك أبو الليث، كما روى ذلك النيسابوري في مقدمة تفسيره، وهي مقدمة مختصرة صغيرة ربما لا يوجد فيها إلا هذا الأثر، رواه من طريق ابن مجاهد عن أبيه قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ ويقصد هنا بالرأي ما اشتهر عندهم في استخدامهم الرأي بمعنى الهوى، وهو ما نسميه الآن الرأي المذموم. فإن أكثر استعمالهم لكلمة الرأي قديما كانوا يقصدون بها الرأي المذموم. قال له: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ قال: فبكى أبي وقال: لقد أخذت القرآن أو أخذت التفسير عن 14 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى بعد ذلك ابن جرير مثالا أو أنموذجا من نقدهم للأسانيد، لأسانيد التفسير، قال عن عبد الملك بن ميسرة: لم يلقى الضحاك ابن عباس. هذا إسناد مشهور يرويه الضحاك عن ابن عباس وهو منقطع: إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. يعني أن الضحاك إيش دلس وأسقط سعيد بن جبير وأضاف الحديث أو أضاف التفسير إلى ابن عباس. وروى من طريق مشاش قال: قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس شيئا؟ قال: لا. وهذا يعني نص من تصريح الضحاك أنه لم يسمع. ولذلك يعد الإسناد إسناد أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس من أشد الأسانيد ضعفا، وهو من يعني من درجة إسناد العوفي عن ابن عباس مسلسل بالعلل. وذكر بعد ذلك ابن جرير طبقة أخرى من ضعفاء المفسرين، وبدأ بأبي صالح باذان أو باذام، قالوا فيه بالنون ويقال فيه بالميم. والشعبي كان يمر به فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن، يعني لا تحفظه. وأبو صالح هذا أكثر الكلبي عنه وأكثر الرواية عنه، وروى هنا عن من طريق الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: والله يقضي الحق يقضي بالحق، قال: قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة. قال الحسين: فقلت الحسين بن واقد: قلت للأعمش: حدثني به الكلبي، يعني هذا الحديث بإسناد عن ابن عباس، إلا أنه قال: قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة 10. يعني خالف في المتن وزاد في. قال الأعمش: لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير، إلا بخفير. هذا يدل على مدح ما أتى عن الكلب أو على ذمه؟ لما؟ ما خرج مني إلا بخفير. الكلبي هو محمد بن السائب الكلبي، اتهم بالرفض وبالكذب، وله تفسير مشهور، وله كتاب تفسير الآية الذي نزل في أقوام بأعيانهم، وله كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه. قال الثوري رحمه الله: اتقوا الكلبي، اتقوا الكلبي، ابتعدوا عنه، اجتنبوه. قيل: أنت تروي عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. وهو يروي التفسير عن أبي صالح الذي قدم الإمام بن جرير ضعفه، وأبو صالح هذا يرويه عن ابن عباس، لم يدرك ابن عباس. مرض الكلبي مرة كأنه استشعر قرب الموت، فقال للثوري: كل الذي حدثتك عن أبي صالح كذب. ولذلك سئل الإمام أحمد: أيحل النظر في تفسير الكلبي؟ يجوز أن ننظر في تفسير الكلبي؟ قال: لا، لا يجوز. وذلك لأنه سبائي يؤمن بحياة علي رضي الله عنه، وروي عنه أنه قال: أملى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم قام ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغائط، فأملى القرآن جبريل على علي رضي الله عنه، وهو الذي قال: مرضت مرضا، نسيت كل شيء، فجئت إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم فتفلوا في فمي فرجع إلي كل شيء. بعد هذا وبعد قول الإمام أحمد و لا يجوز النظر في تفسيره، أقول: لا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن عدي في الكامل: منكر في الحديث ورضوه في التفسير. من الذي رضاه؟ إذا ابن جرير رحمه الله ذكر في إسناد حديث وقال إن هذا غير مرضي، وليس له في تفسير ابن جرير ربما إلا في ليس له ذكر إلا في موضعين ربما، لا ليس أكثر. والإمام أحمد يقول: لا يحل لا يحل النظر في تفسيره. وقال ابن حبان: يروي عن أبي صالح التفسير عن ابن عباس، وأبو صالح لم يرى ابن عباس، وهو يعني الكلبي أصلا لم يسمع إلا الحرف بعد الحرف من أبي صالح، يعني ما سمع إلا قليلا، فلما احتيج إليه طال عمره واحتيج إلى إسناده أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها، صار يروي كل شيء عن أبي صالح. قال: لا يحل ذكره في الكتب، لا يحل ذكره في الكتب. هذا مثال على الضعفاء من المفسرين. وروى بعد ذلك خبرا عن رغم أن هناك من المفسرين من لم يعرف الكلب حق معرفته فقوى أمره، كقول قتادة رحمه الله: ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان، لم يخبره حق الخبرة. لكن قد يكون الكلبي ماهرا أو متقنا لوجه من التقسيمات الأربعة التي ذكرها ابن جرير، وهو الوجه الذي تدركه العرب بلسانها، قد يكون له باع في هذا، ويحمل قول قتادة وهو من أعلم الناس بالعربية، حتى إن سعيد بن المسيب كان يسأله عنها، يحمل قول قتادة وثنائه على الكلبي على هذا الوجه معرفته بلسان العرب. ثم ذكر مفسرا آخر وهو السدي، يريد السدي الكبير، إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو صدوق يهم، تابعي صغير، أخرج له مسلم في صحيحه شيئا يسيرا، وقد اختلف في تفسيره اثنان من أعيان الأمة. أما الشعبي فمر عليه وهو يفسر فقال له: لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا، ما كان يراه أهلا للتفسير. قيل للشعبي أوتي السدي حظا من علم القرآن، قال كلا بل أوتي حظا من الجهل بالقرآن، كان يحط عليه كثيرا. أما إبراهيم النخعي فكان يثني على تفسيره، وإبراهيم من سادات التابعين، وسمع تفسيره مرة قال أما إنه يفسر تفسير القوم، هذا مدح له، مدح لتفسيره. والراجح في السدي أنه حسن الحديث حسن التفسير، ولذلك ينقل المصنفون في تفسير الجامعون لتفسير التابعين ولتفسير السلف يذكرون تفسيره، وهو غير السدي الصغير، ذاك اسمه محمد بن مروان وهو متهم.
الفرق
بينهم محمد بن مروان هو من تلاميذ الكلبي محمد بن السائب، أما هذا تابعي، ذاك متأخر، أما هذا تابعي متقدم الطبقة.
هذا مفسر وذاك
راجح. وذاك أيضا مفسر، فإنه يروي التفسير محمد بن السائب، محمد بن مروان السدي الصغير يروي التفسير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهو الجزء الذي أخرجه الفيروز أبادي وسماه تنوير المقباس، فهو من حيث الإسناد لا قيمة له، لأن هذا الكتاب كله يروى بهذا الإسناد بإسناد واحد، وفيه هذه العلل: السدي الصغير متهم بالكذب، والكلبي شيخه متهم كذلك، وأبو صالح لم يسمع أو لم يرى كما يقول ابن حبان، لم يرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ختم ابن جرير هذه المقدمة بالخلاصة التي ينبغي ألا تغيب عن طالب هذا العلم، علم التفسير، وأجمل مقدمته، أجمل في خاتمة المقدمة ما ينبغي على طالب العلم ملاحظته وهو يدرس وهو يفسر كتاب الله عز وجل. قال:
قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة ووقت نزول عيسى بن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربها والنفخ في الصور وما أشبه ذلك.
أكرر ذلك فيما مضى، وهذا يختم به حقيقة هذا الباب، هو ختم للباب الأول، وهو بيان الأوجه التي من قبلها يتوصل إلى التفسير، الأوجه التي من قبلها والتي سميناها بمآخذ التفسير أو مصادره أو ما شابه. فهذا الوجه الأول من أوجه التفسير لا سبيل إلى الوصول إليه، فهو الذي إذا وصل إليه المفسر يقول آمنا به كل من عند ربنا. والوجه الثاني:
ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله.
طبعا كيف لنا ذلك؟ هذا النوع لا يمكن أن يعرف إلا بالرواية، لا يمكن أن يعرف إلا بالرواية، وهذا الوجه كثير في القرآن ليس بقليل كما يزعم بعضهم، هذا الوجه كثير في القرآن، ولذلك نحتاج فيه إلى الرواية، نحتاج فيه إلى الرواية، والعمدة فيه الرواية. والثالث منها:
ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم.
وهذا الوجه الذي تعرفه العرب بلغتها، فأين الوجه الرابع؟ وهو الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه فيما روى عنه ابن جرير، وسبق أن ابن جرير ذكره، وهو الذي لا يعذر أحد بجهله طوى ذكره، لأن هذا الوجه من الواضحات البينات، والواضح البين لا يشتغل بتفسيره، لأن التفسير كشف المغطى، وهذا واضح جلي، وما فيه من دقائق يدخل في النوع الثالث، لأنه لم يخفى على أهل اللسان أصلا، فما فيه وما يحتاج فيه من معرفة فهو داخل في الوجه الثالث الذي ذكره ابن جرير، ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن. إذا كان القرآن من حيث معرفة التفسير أو وجوه تأويل القرآن على هذه الأوجه الثلاث، من أحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن؟ يقول أحقهم هو أوضحهم حجة فيما تأول وفسر من النوع الذي كان تأويله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وذلك من جهة النقل، سواء كان هذا النقل مستفيضا مشهورا أو حتى من رواية العدول الأثبات مما لم يكن مستفيضا، مما يصلح أن نسميه الآن آحاد وما شابه. هذا من الوجه الثاني، طريق المعرفة إلى الوجه الثاني هو ذلك الرواية. طيب ولسان العرب، الطريق إلى معرفة لسان العرب، قال يكون ذلك من جهة الدلالة المنصوبة على صحته، تثبت بالدلالة أن المراد صح، أن المراد هو ذلك، إما بالشواهد من أشعارهم ومنطقهم كما كان يفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يسأل عن التفسير فينشد فيه الشعر، ولكن بقيد، هذا الوجه الثالث مقيد بقيد، بشرط ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. حسبك بهذا القسطاس المستقيم من الإمام ابن جرير، اقرأ. فإذ كان
ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، إما من جهة النقل المستفيض فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض.
إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره ابن جرير لن يتكلم فيه، أليس كذلك يا أخواني؟ لن يخوض فيه المفسر، وقد انتقدوا أحد المفسرين من علماء الأندلس أو علماء المغرب لأنه ألف تفسيرا تكلم فيه على آجال الأمم وموعد قيام الساعة، وأتى فيه بالعجائب، وانتقد هذا التفسير. لما؟ لأنه تجشم القول في الوجه الذي لا يجوز للمفسر أن يقول فيه، وهو الوجه الأول الذي ذكره ابن جرير، لا يعرف المراد إلا الله عز وجل. الوجه الثاني وهو ما يدرك ب أو ما خص الله عز وجل بعلم تأويله النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، يقول ابن جرير السبيل إلى ذلك هو الرواية عنه، الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث ما كان علمه عند أهل اللسان، من أين يؤخذ ذلك؟ قال أو من جهة
الدلالة المنصوبة على صحته، وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة، كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره مما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة.
لذلك نكون قد انتهينا من مقدمة ابن جرير رحمه الله، وابتدأ بالتفسير بقوله: القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه، وهذه عادته عندما يفسر يقول القول في تأويل كذا وكذا، يريد بالتأويل هنا التفسير. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.